الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النحو العلوم الدارين آمين. قال: فرع فيما يحرم على الرجل لبسه والمرأة. فقال: يحرم على الرجل لبس القفازين في يده، يعني إذا كان محرم فلا يعمل القفازين على يده. ويحرم على المرأة أيضا على الأصح، لأنه لا يجوز لها أن تكشف إلا وجهها عند عدم وجود أجنبي، وإلا فلها حق في أن تجعل شيئا يجافي الغطاء عن وجهها. قال في المجموع رحمه الله به: قال عمر وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد والإمام مالك كما في المغني لابن قدامة لما رواه أبو داود بإسناد حسن كما في المجموع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، يعني ما تلبسه، والنقاب وما مسه الورس الطيب والزعفران من الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. وحكى ذلك عن سعيد بن أبي وقاص. قال الشارع رحمه الله: أقول واحتج كما في المغني عن ابن قدامة بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة في وجهها، يعني لا بأس أن تخلي وجهها مكشوف في حال الإحرام، لكن يديها ورجليها وساقيها لازم تستر، يستر كله مستور، ذلك مستور لأنه أحوط لها وأستر. ويلزمها أي إذا لبست ذلك بلبسه الفدية، ولو اختضبت ولفت على يدها خرقة أو لفتها بلا خضاب في الصحيح أنه لا فدية، لكن لو عملت على وجهها كاف حنة بحيث يزيل صفة اليد من بياض أو غيره، أو لفتها بخرقة، فما عليها شيء، لأن ذلك أستر لها وأبعد عن الفتنة. قال: فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر هو فيما إذا لم يكن عذر، فإذا لبس أو ستر شيئا مما قلنا إنه حرام آثما، يعني يكون آثما، ولزمة الفدية التي يأتي بيانها في آخر الكتاب إن شاء الله. وأما المعذور فيه صور يؤخذ من هذه الصور جواز فعل ما حرم. لو احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لحر أو برد أو مداوات كأن كان مريضا أو نحوه، أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، جاز ووجبت الفدية: صوم 3 أيام أو إطعام 10 مساكين. الثانية: لو لم يجد إزارا، ما وجد الرجل رداء ووجد قميصا، ماذا يفعل؟ لا يلبسه، يستتر به مثل اللحاف، بل يرتديه به. ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل جاز له لبسه، لكن ما عنده شيء، لا إزار ولا رداء، ما عنده إلا سروال يلبسه ولا عليه. ولا عليه فدية ولا شيء، سواء كان بحيث لو فتقه جاء منه إزار أو لم يكن، وقيل إن أمكن فتقه واتخاذ إزار منه لزمه فتقه ولم يجز لبس سراويل. والصحيح أنه لا فرق، وإذا لبسه ثم وجد إزارا وجب نزعه، ما كان عنده شيء إلا ذلك السروال فلبسه، ثم بعد ذلك وجد إزارا، عند وجوده الإزار يجب عليه إزالة السروال ولبس الإزار ولا فدية عليه. فإن أخر بعد وجوده الإزار لزمته الفدية. المسألة الثالثة، لو لم يجد نعلين جاز لبس الخفين، يعني لبس المكعب، وإن شاء قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا فدية. وإن لبس المكعب أو المقطوع لفقد النعلين ثم وجدهما وجب النزع، لكن قبل عدم وجوده يكتفي به ويلبسه ولا عليه بذلك باس. والمراد بفقد الإزار والنعلين أن لا يقدر على تحصيله، إما لفقده وإما لعدم بذل ماله وإما لعجزه عن ثمنه أو أجرته. وجدوا ولكن ثمنه غالي وما عنده لا يلزم. ولو بيع بغبن أو نسيات أو وهب له لم يلزمه قبوله. وإن أعير واحد، قالوا لنا أعيرك الثوب هذا وهذا الرداء وهذا الإزار إلا من بعد الحج، وجب عليه أن يقبل هذا ويرده بعد الحج ولا عليه في ذلك شيء. النوع الثاني من محرمات الإحرام استعمال الطيب، الطيب العطر. فإذا أحرم حرم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا، وهو ما يظهر فيه قصد التطيب وإن كان فيه مقصود آخر، كالمسك والكافور والعود والعنبر والصندل والزعفران والورد والورد والياسمين واليونوفر والبنفسج والنرجس، كل هذه أسماء لأسماء الطيب اللي يجي فيه رائحة الطيب، والخير والريحان والنسرين والمرنجوس والريحان الفارسي وهو الضميران وما أشبههما، ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة وإن كان له رائحة طيبة، كالفواكه الطيبة الرائحة كالسفرجل والتفاح والأترج والنارج وكذا الأدوية، كل هذا لا يلزمه فيه شيء ويجوز له استعماله، كالدارصيني والقرنفل والسنبل وسائر الأبازير الطيبة، وكذا الشيح والقيصوم والشقائق وسائر أزهار البراري الطيبة التي لا تنتسب قصدا، وكذا ثور التفاح والكمثرى وغيرها. يعني كل هذه الفواكه سواء كانت صغيرة أو كبيرة لها رائحة أو لا، فلا يحرم عليه ولا يلزمه بذلك فدية ولا يلزمه شيء. أما الإدهان، أن يدهن جسمه، فضربان: دهن هو طيب ودهن ليس بطيب، يجي من العطر يطيب فيه ويطيب الجسم، لا ما يجوز. لكن إذا كان لا رائحة فيه مثل إيش اسمه الوزري، ماذا ما في رائحة ما في بأس. أما ما ليس بطيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد وشبههما فلا يحرم الإدهان به في غير الرأس واللحية. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم الرأس واللحية. وأما ما هو طيب كدهن الورد والبنفسج فيحرم استعماله في جميع البدن والثياب. وأما دهن ألباب المنشوش وهو المخلوط في الطيب فهو طيب وغير المخلوط ليس في الطيب. ويحرم استعمال الكحول الذي فيه طيب، ما الكحول العادي لا، أن يكون فيه طيب. ودواء العرق يجيب البخاخ يبخ على في عرق لا ما يجوز، لأنه له رائحة طيبة فلا يجوز. ويحرم أكل طعام فيه طيب طاهر الطعم، ظاهر الطعم أو الرائحة، فإن كان مستهلكا فلا بأس به، وإن بقي اللون دون الرائحة والطعم لم يحرم على الأصح. ولو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب بمرور الزمان والغبار ونحوه، فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله، فإن بقي اللون فقط لم يحرم على صح. ولو انغمر طيب في غيره كماء ورد قليل إن محق في ماء لم يحرم استعماله على الأصح، لأنه الشيء بسيط وجزئي ويزول الوقت. قال: واعلم أن الاستعمال المحرم في الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثوبه على الوجه المعتاد، يعني زي ما يطيب كل مرة يجيب الطيب يعمل بثوبه ما يجيب. فلو طيب جزءا من بدنه بغالية أو مسك مسحوق ونحوهما لزمه الفدية، سواء ألصقه بظاهر البدن أو باطنه، بأن أكله أو احتقن به أو استعطى. ولو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف رداره لزمه الفدية، لأنه طيب معروف. ولو ربط العود فلا بأس، لأنه لا يعد طيبا تطيبا، ولا يحرم أن يجلس في حانوت عطار، يعني في الدكان مر على واحد صاحب طيب ما يحرم عليه يجلس معه أو يأكل أو يشرب وما فعل شيء. ولو عبقت الرائحة به، هذا في هذا دون العين لم يحرم ولا فدية، ثم إن لم يقصد موضع استمام الرائحة لم يكره، لكن إذا قصده مكروه له أن يذهب يتشمم البخور يتشمم الطيب مكروه، لكن لا يحرم عليه. قال: ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود، جاب مجمرة فيها نار وجاب البخور وعملوا فيها حرم عليه وعليه فدية. قال: فتبخر بالعود فبخر بالعود بدنه أو ثوبه عصى ولزمته الفدية. ولو استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه كره، جاب عند الناس معهم طيب لكن وما قصدوه ولا قصده الطيب، فشم رائحة من ذلك الطيب الذي عمله غير محرم، ما في على خلاف، لأنه لا يعد تطيبا. ولو مس طيبا فلم يعلق به شيء من عينه لكن عبقت رائحته فلا فدية على الأصح. ولو شم الوردة فقد تطيب، ولو شم ماء الورد فليس متطيبا، وإنما استعماله أن يصيبه على يصبه على بدنه، لكن مجرد الرائحة ما عليه شيء. فلو حمل مسكا أو طيبا، قال: سرد في كيس وإن كان أقطع أو زمنا لا، خرقة مشدودة داخل خرقة مربطة عليه مصممة الرأس مربوطة، أو حمل الورد في طرف فلا إثم ولا فدية، حمل قرر طيب في جيبه لكن ما تطيب منها ولا شيء، هي في جيبه مغطى ما يحرم عليه ولا فدية عليه في حملها ولا إثم عليه. ولو حمل مسكا في فارة غير مشقوقة الرأس فلا فدية على الأصح، وإن كانت مشقوقة الرأس لزمته الفدية، شقها جلس يتسبع منها فعليها الفدية. ولو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليها مغضيا ببدنه، يعني كاشف بدنه على تلك الرائحة، قال فلو فرش فوقه ثوبا، وجدتي ما جلس فوقه، فرش فراش فوقه وجلس من فوق ما عليه شيء، لا يحرم عليه ولا يلزمه فدية، لأنه قد عمل حائلا بينه وبينه، وجد طيب في مكان قام جاب ثوب وفرشه وجلس، فبمجرد فعله ذلك وعمله الحاجز فيما بينه وبين الطيب لا فدية ولا حرمة ولا عليه شيء. قال فرع إنما يحرم الطيب وتجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد، هو قصده، لكن هو ماشي جاء واحد أخذ القارورة طيبه ما عليه شيء، لأنه لا قصده ولا طلبه، إنما كان ذلك الذي قصده ما عليه شيء، لكن لو طلب منه وقصده وتطيب به لزمته الفدية. يحرم الطيب وتجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد، أما إذا كان استعماله نسيانا أو خطأ أو بدون قصد ولا إرادة، ما أحد عمله به، لا إثم ولا فدية. فإن كان تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب أو مكرها فلا إثم ولا فدية. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، جاء واحد شاب محرم قام شال الطيب، طيب ليش سويت كذا؟ أنا محرم ما علي شيء، لكن ذاك يأثم، الفاعل يأثم، هو يأثم، لكن نفس المعتمر أو الحاج لا يأثم، لأنه ما قصده ولا طلبه أو فعله ناسيا أو فعله جاهلا ما يدري أن هذا من الطيب المحرم، أو فعله هو ناسي، مرفوع عن الخطأ النسيان والخطأ والجهل مرفوع عنه، لا يحرم عليه ولا يجب عليه فدية. قال ولو علم تحريم الطيب وجهل كون المستعمل طيبا، ويعلم انه محرم لكن حصل شيء ما يعرف ان هذا من الطيب المحرم، ظنهم من الطيب الذي لم يحرم، فلا يثم عليه لانه ما قصد التطيب به، فلا فدية ولا اثم على الصحيح. ولو مس طيبا يظنه بائس يابسا، وجد طيب ظنه ناشف مسه كذا لا يحرم عليه، لأنه قصد مسه وهو ناشف يابس ما يلتصق باليد شيء. قال ولو فإن كان رطبا ففي وجوب الفدية قولان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رجحت طائفة من أصحابه قولا والأظهر ترجيح عدم الوجوب، هذا الصحيح إنه لا يجب عليه فدية ولا يجب عليه إثم. ومتى ألصق المحرم ببدنه طيبا أو ثوبه على وجه يقتضي التحريم، ويعرف انه محرم وان هذا طيب ففعله، عصى ولزمته الفدية لانه تعدى، ووجبت عليه المبادرة الى غسله وازالته، فان اخر عصى بالتأخير ولا تكرر به الفدية مرة اخرى، ومتى لصق به على وجهه لا يحرم ولا يوجب الفدية بأن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. هو ماشي الريح ألقت شيء على وجهه من ذلك الطيب، أو إنسان جاء وجعل عليه، ما هو قاصد ولا هو متعمد، ما دام لا قاصد ولا متعمد فلا يلزمه بذلك شيء، لكن يزيله بساعته، فإن أخر إزالته أثم وعليه الفدية، فإن أخر مع الإمكان عصى ولزمته الفدية، وإزالته تكون بنفضه إن كان يابسا، فإن كان رطبا فبغسله إذا كان ناشف، فإن كان رطب يصب الماء عليه ويغسله، أو يعالجه بما يقع ريحه، والأولى أن يأمر غيره بإزالته، يعني إذا كان مع إنسان يقول يا شيخ شيل عني هذا أو أغسل عني هذا، هذا الأولى، لكن لو أزاله بنفسه أو غسله بنفسه فلا إثم ولا حرج عليه. قال فإن باشر إزالته بنفسه لم يضر ولم يكن عليه إثم ولا فدية، فإن كان أقطع مقطوع اليد أو زمنا عجوزا ما يقدر لا يقدر على إزالته فلا إثم ولا فدية، عاجز أو مقطوع اليد فجعل له من هذا الأشياء ومقطوع يده كيف يزيله، ما عليه لا فدية ولا عليه إثم لأنه ما تعمد ذلك ولا عنده قدرة على إزالته. النوع الثالث دهن شعر الرأس واللحية، اللحية معها في الله بل 105 أو 10 ولا الباقي قدر يسرتها، وهذا ما كان ينبغي حلق اللحية لأنها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شواربي، ولا ينبغي الإنسان أن يحلق لحيته، بل ينبغي أن يتركها ولا بأس أن يأخذ شيئا منها، لأنه جاء برجل النبي صلى الله عليه وسلم اشتكته امرأته وشعره كله حتى أنه جاء مثل الثغامة، وجهه وشاربه كله، فشافه النبي عليه السلام قال أصلحوا أخاكم، كده من شوية من شوية معلش، وقال تزينوا لنسائكم فإنهن يحببن منكم ما تحبون منهن، يوم تجيك زوجتك مطيبة مجملة متحسنة كيف يكون مقامها عندك، لكن إذا جاءت غبرة دبرة لا طيب ولا شيء زي جنية وش تبغى بقى، يمكن تضرطها برجلك، فهي تحب منك ما تحب منها، تحب منها تحب حب من امرأتك أن تتزين لك وأن تتصنع وأن تتطيب، فكذلك هي تريد منك أن تتزين وأن تتطيب، ولهذا يقول عيسى تزينوا لنسائكم فإنهن يحببن منكم ما تحبون منهن، وجهها زي الطعمة قال النوع الثالث دهن شعر الرأس واللحية، قال أي ولو من امرأة والواو هنا بمعنى أو، فيحرم عليه دهنهما بكل دهن سواء كان مطيبا أو غير مطيب، كالزيت والسمن ودهن الجوز واللوز، ولو دهن الأقرع ما عنده شعر رأسه وهو الذي لا ينبت برأسه شعر بهذا الدهن فلا بأس به، وكذا لو دهن الأمرد ما عنده جلد لكن دهن مكانه فلا بأس به، ولو دهن محلوق الشعر رأسه عصا على الأصح ولزمت الفدية، ويجوز استعمال هذا الدهن في جميع البدن سوى الرأس واللحية، يدهن شعر ويدهن رأس كله إلا الشعر واللحية والرأس لا. ولو كان في رأسه شجة ضربة فجعل الدهن على باطنها ليجاوي تلك الشجة التي في رأسه فلا إثم عليه ولا فدية. النوع الرابع الحلق وقلم الظفر، فلا يجوز للإنسان أن يحلق رأسه في حال إحرامه ولا قص أظافره، بل ينبغي أن ينتظر حتى ينتهي من عمرته أو ينتهي من حجه ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء. فيحرم إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو غير ذلك، سواء فيه شعر الرأس والإبط والعانق وغيرهما من شعور البدن، لأنه في حال إحرام لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك، حتى يحرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدنه. وإزالة الظفر كإزالة الشعر، فيحرم قلمه وكسره وقطع جزء منه، فإن فعل شيئا من ذلك عصى ولزمة الفدية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم. ويحرم عليه مشط لحيته، كل لحية كبيرة معه يمشطها، لأن لما يمشطها تتقلع على الشعر فيكون عليه بذلك فدية. ويحرم عليه مشط لحيته ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر، لكن إذا كان ما يؤدي إلى نتف شيء ما في بأس، فإن لم يؤدي إليه يعني ما يحصل منه نتف الشعر لم يحرم، ولكن يكره لأن الحاج أشعث أغبر، فإن شمشط فنتف لزمة الفدية، وإن سقط شعر بدون نتف ولا مشط فلا فدية ولا إثم. توضأ ممكن إذا في شعر ما نتفه ولا قصه، لكن من جبل ماذا ما عليه شيء لأنه ما تعمد ذلك ولا إثم عليه في ذلك. ولو كشط جلد رأسه أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو ظفر فلا فدية عليه، لأنهما تابعان غير مقصودين. ويجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال، مثلا إنسان كان محرم فانتهى من إحرامه طاف وسعى وانتهى من السعي، وجاء كان هناك بجواره رجل محرم ما في بأس أن يقص له شعره أو يحلق له رأسه لأنه لا إثم عليه. ويجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال، ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم، لكن إنسان محرم تقوم تروح تحلق له رأسه أو تروح تكسر الحيط ما يجوز. لكن هو الحلال المحرم، إذا أحل المحرم من إحرامه وانتهى من طوافه وسعيه جاز حتى للمحرم أن يفك إحرامه، إحرام ذلك المنتهي. ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم، فإن حلق حلال أو محرم شعر المحرم الآخر أثم وعليه الإثم، لأنه تعدى على ذلك المحرم فأزال شعره أو قصه. أيوه إذا كان محرم، ما إذا كان محرم ما في شيء. ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم، أنت حلال ولا محرم، ما يجوز أن تروح تحرم.